بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموقف الموقف من اختلاف هذه الأوصاف، كيفية الجمع بينها، وخلاصتها أن أهل الباطل يتبعون المتشابه وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، فما اشتبه عليهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ردوه إلى المحكم. وقد ألفت كتب فيما يتعلق بما يحصل فيه تشابه واشتباه في نصوص الكتاب أو السنة، ومن هذه الكتب تأويل مختلف الحديث للطحاوي رحمه الله، ومشكل الآثار، ومشكل آثار للطحاوي والتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وهكذا الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة عظيمة، دفع إيهام الاضطراب عن الكتاب المنزل أو بهذا المعنى. وهذا فيه جمع لنصوص في كتاب الله ظاهرها التشابه والتعارض، فيجمع بينها رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك في الكتب الأخرى، سواء كانت في ما يتعلق بالسنة أو يتعلق بكتاب الله جل وعلا. فإذا أشكل على أحد نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليرجع إلى مثل هذه الكتب، لعل في هذه الكتب ذكر لهذا الذي اشتبه عليك فتجد الجمع. وإن تيسر لك العالم والشيخ فييسر لك جهد البحث بدلا من أن تبحث تحتاج إلى كذا وكذا من الوقت، فربما تسأل شيخا نعم فيقول لك بالجواب في هذا الذي يزيل أو يزول به الاشتباه الذي حصل عندك. وإذا بحثت في هذه الكتب فهذا كذلك أفضل، فإن البحث يرسخ، يجعل العلم يرسخ عند طالبه. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ قال رحمه الله: فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه، ليضرب كتاب الله تعالى بعضه بعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكر رحمه الله تعالى الحكمة، لماذا ربنا جل وعلا جعل في كتابه نصوصا متشابهة، فجعل القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ما الحكمة في ذلك؟ لا شك أن لهذا حكمة. أفعال الله جل وعلا كلها أفعال حكمة، لا يفعل الله جل وعلا شيئا إلا وفيه الحكمة، لكن هذه الحكمة قد يعلمها الناس وقد يجهلونها، وإلا أفعال الله جل وعلا كلها أفعال حكمة. ومن هذه الأفعال أنه جعل في كتابه المتشابه الذي يخفى علمه ويشتبه على بعض الناس. ما الحكمة من جعل هذا المتشابه؟ الحكمة الابتلاء والاختبار، ليبتلي الله جل وعلا عباده، من هو الذي حقا يريد الحق، ومن هو حقا الذي يمتثل أمر الله جل وعلا. حين يشتبه عليه شيء ويشكل عليه شيء، فيسأل أهل الذكر ويسأل أهل العلم ليتبين له الحق من الزائغ ومن الذي لا يريد الحق، وإنما يريد اتباع هوى نفسه، يريد تحصيل ما يؤيد زيغ قلبه وهواه، فهذا يفشل في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء، ولذلك يأخذ بنصوص المتشابه، يأخذ بنصوص المتشابه، فإذا أنكر عليه قال الله جل وعلا يقول كذا في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا في سنته، ويبقى على زيغه وعلى ضلاله، فيضل هو أولا ثم يضل غيره، يضل غيره، لأنه أيضا يدعو الناس إلى هذا الذي اشتبه على الناس. فدعوة الناس مثلا إلى عبادة أصحاب القبور والتعلق بهم، نعم، بحجة أن هؤلاء لهم المكانة، وهؤلاء أولياء، وهؤلاء صالحون، وغير ذلك من هذا الكلام، هذا متشابه، متشابه يتبعه هؤلاء الذين يدعون الناس إلى هذا والدعوة إلى هذا، والعياذ بالله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيقول هؤلاء أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذن عليكم بهم الشدائد وفي الملمات وغير ذلك، هذا من اتباع المتشابه والعياذ بالله. ولو أن هؤلاء رجعوا إلى المحكم في كتاب الله جل وعلا الذي فيه أنه لا يجوز دعاء غير الله جل وعلا وجعل الناس وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأن كفار قريش كفرهم الله جل وعلا حين جعلوا بينه وبين الله وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه آيات محكمات في كتاب الله جل وعلا تدل على أن من جعل بينه وبين الله وسائط فقد وقع فيما وقع فيه كفار قريش، كفرهم الله جل وعلا بذلك. ومن جعل الصالحين شفعاء له فتوجه إليهم وعكف عند قبورهم فإنه يكفر كما كفر كفار قريش. فيستدلون مثل هذه الآيات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا من المتشابه. إذن هم أحياء، هؤلاء ماتوا في سبيل، إذن هم أحياء في قبورهم، إذن اذهبوا إليهم يسمعونكم لأنهم أحياء، وإذا طلبتم منهم أمورا سمعوها لأنهم أحياء، وهكذا، هذا من المتشابه. المحكم في كتاب الله واضح أن الحياة حياة أخرى، حياة برزخية يعيشها الأنبياء ويعيشها الشهداء، ليست كحياة الدنيا التي فيها أن الإنسان يسمع ويأكل ويشرب وينام ويتحرك ويعمل، لا تختلف. حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. هل الأنبياء أحياء في قبور بمعنى أنهم يأكلون ويشربون؟ نعم، وينامون ويستيقظون ويأتون أهلهم ويعملون ويفعلون، لا. إذن هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، وما سمعوا إنما هو بتبليغ الملائكة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يسلم عليه. إذا سلم عليه كيف يسمع؟ هل يسمع لأنه مثل ما كان في الدنيا إذا خاطبه أحد سمعه وإذا كلمه أحد سمعه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام في قبره إنما يسمع سلام من سلم عليه عن طريق الملائكة، فالملائكة يبلغونه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني سلام أمتي. إذن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته إذا سلموا عليه عن طريق الملائكة، لا يسمع مباشرة. أما في الدنيا فيسمع مباشرة، إذا كلمته عليه الصلاة والسلام سمعك، نعم، لكن في هذه الحياة لا يسمعك كما كان يسمعك في الحياة الدنيا. فالحياة تختلف، حياة برزخية، ولذلك هذه حياة البرزخ تختلف. ولذلك بعض العوام مع أنه عامي لكنه على الفطرة، على الفطرة ويعلم المحكم بفطرته، لما رأى بعض الناس يتوجهون إلى المقبورين ويطلبونهم من دون الله ويتوجهون إليهم، فأنكر عليهم قال لهم كيف تتوجهون إلى هؤلاء وهم أموات، هؤلاء أموات، كيف تتوجهون إليكم وتطلبون منهم، هم أموات، ماذا سيفعلون لكم؟ فماذا قال له؟ قالوا لا، هؤلاء أحياء، ليسوا بأموات، هؤلاء أحياء. ما هو دليلهم؟ دليلهم متشابه، دليلهم متشابه في كتاب الله جل وعلا، وهي الآية التي سمعتم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. فلما قالوا له هذا الكلام بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال لهم أنتم ما تفهمون، انظروا الآية وتمعنوا في الآية، ماذا قال الله جل وعلا؟ نعم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما هو يرزقون، اقرأوا تماما، وهو عامي لكن قال يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، وأنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن يرزقوكم، تطلبون منهم الحاجات وتريدون كذا وكذا، هم ما يرزقون أحد، هم يرزقون، فهم أنفسهم طالبون يطلبون من الله جل وعلا، والله يرزقهم، فهم أحياء يرزقون، يرزقهم الله جل وعلا، وأنتم كذلك، الذي يرزقهم هو الله، لا هؤلاء يرزقون أحدا ولا أنتم كذلك. فإذا الذي يرزق هو الله جل وعلا، هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله يرزقهم الله، وأنتم أيها الأحياء كذلك يرزقكم الله جل وعلا. فانظروا كيف رد هذا المتشابه مع أنه عامي على فطرته. نعم، وبعض الناس يشتبه عليه هذا، يقول صح، كيف هؤلاء أحياء عند ربهم، فإذا كانوا أحياء إذن نكلمهم فيسمعون ونطلب منهم، لكن آخر الآية أحياء عند ربهم يرزقون، فيرزقون معناه أنهم لا يرزقون أحدا بل هم كذلك محتاجون لرزق الله جل وعلا. فالشاهد أن المتشابه في كتاب الله الذي جعله الله جل وعلا هذا من الابتلاء والاختبار، ليتميز الصادق من الكاذب، والذي يريد الحق من الذي يريد الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك كم تجد الآن من الناس من يستدل بالمتشابه، يستدل بالمتشابه، نعم، فربما يفعل الحلال ويفعل الحرام، يقرأ القرآن ويسمع الغناء، نعم، ويفعل الطاعة ثم يفعل المعصية. وإذا قلت له يا فلان اتق الله قال لك ساعة وساعة، ساعة وساعة، هذا حديث، نعم، من الناس يجعله من المتشابه. حتى هذا النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ساعة وساعة لحنظلة، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. طيب إيش معنى ساعة وساعة؟ يعني ساعة طاعة وساعة معصية، ساعة حرام وساعة حلال؟ لا، وإنما ساعة وساعة بمعنى أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. ساعة طاعة لله جل وعلا بصلاة وقراءة قرآن، وساعة طاعة لله جل وعلا أيضا لكن عن طريق عمل لإكفاف نفسه وعياله، وساعة كذلك يروع عن نفسه فيما حل الله ليبعد عن نفسه السآمة والملل. فكل الساعات أصلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن ساعة وساعة كلها طاعة لله جل وعلا، لكن في عبادات متنوعة، حتى ما تضع في امرأتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لك بذلك الأجر ولك بذلك الثواب من الله جل وعلا. فإذن هذه الحكمة واضحة وظاهرة من جعل هذا المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وطريقة أهل الحق واضحة في ذلك، وطريقة أهل الزيغ والضلال واضحة في ذلك. وكما يقال الواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. كم من الناس من يقع في البدع والمحدثات ثم بعد ذلك يأتي ويستدل بنصوص متشابهة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويجعل السنة الحسنة بدعة حسنة، الحديث سنة حسنة، وهذا يقول يأتي ببدعة ويقول هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة وهذه سنة حسنة، فيجعل السنة هنا بمعنى الطريقة، يجعلها بمعناها اللغوي لا يجعلها بمعناها الشرعي، وهي ما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من اتباع المتشابه. فأحدثت البدع عن طريق أهل الزيغ والضلال باتباع المتشابه، وهكذا وقع كثير من الناس في هذا الباطل. قال رحمه الله تعالى تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال عما في اليوم الآخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع هذه التتمة لما يتعلق بالكلام في المحكم والمتشابه، وهو تابع لما يتعلق بالمتشابه. المتشابه في كتاب الله جل وعلا نوعان، حقيقي ونسبي. ومعنى التشابه الحقيقي هو التشابه المطلق بمعنى يشتبه علمه ويخفى علمه على كل أحد، يخفى علمه على كل أحد، لا يعلم ذلك أحد إلا الله جل وعلا، فهذا يقال له متشابه حقيقي ومتشابه مطلق بمعنى يشتبه علمه ويخفى علمه على كل أحد، لا يعلم ذلك أحد إلا الله، لا يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو فيما يتعلق بما أخبر الله به عن نفسه وعن صفاته جل وعلا وعن اليوم الآخر وما يحدث فيه، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا التي هو عليها جل وعلا والكيفية التي عليها تلك الصفات، صفات ربنا جل وعلا، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهذا متشابه حقيقي مطلق. وهكذا ما يتعلق بأخبار اليوم الآخر من حقيقة النار، كيف هي كيفيتها والجنة كيفيتها وما أعد الله جل وعلا فيها كذلك، فهذا متشابه حقيقي يعني مطلق لا يعلمه أحد. ولذلك ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالعباد لا يحيطون بالله جل وعلا علما، والمراد لا يحيطون بالله جل وعلا علما بكيفيته سبحانه وتعالى، كيفية صفاته، صفة الوجه وصفة اليدين وهكذا النظر إلى وجهه، فإنه جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهكذا ما يتعلق بما في الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ماذا لا يعلمون؟ هل لا يعلمون معناها؟ لا، يعلمون اللحم الذي يعد في الجنة، ويعلمون العسل، معنى العسل الذي يعد في الجنة، ويعلمون معنى اللبن الذي يعد في الجنة، ويعلمون معنى الماء غير آسن في الجنة، وهكذا التفاح، وهكذا حور العين، كل ما عد الله جل وعلا في الجنة. فالعباد يعلمون معاني ذلك، يعلمون المعنى، لكن الحقيقة والكيفية هذا متشابه حقيقي ومتشابه مطلق لا يعلم ذلك أحد إلا الله. إذا قلت لأحد: كيف التفاح في الجنة؟ ما عندنا علم كيف التفاح. نعم، الذي يقول تفاح كذا وكذا هذا يقول الله بغير علم، ما أحد يعلم ذلك. كيف حقيقة اللبن؟ كيف حقيقة الماء؟ كيف حقيقة الأنهار؟ كيف حقيقة الحور العين؟ على أي كيفية وعلى أي صفة؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعلم المعاني لأن الله خاطبنا بلغة العرب، فنحن نعلم ما معنى اللبن لأننا نشرب اللبن في الدنيا، واللبن هو هذا السائل الذي نشربه، ونعلم معنى اللحم لأننا ناكل اللحم. نعم، وهكذا التفاح والبرتقال والزيتون والفواكه ولحم الطير، هذه معلومة المعاني، الشراك في المعنى، لكن الكيفية تختلف. تفاح الدنيا ليس كتفاح الجنة، ولحم الدنيا ليس كلحم الجنة، وهكذا العسل، وهكذا اللبن، وهكذا بقية ما أعد في جنة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعلمه أحد، أي لا يعلم كيفيته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ربنا جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيحين، حديث القدسي، يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. إذن لا تعرف الكيفية التي عليها ما أعد في الجنة لأنك ما رأيتها بعينك، تفاح في الجنة أنت ما رأيت بعينك ذلك التفاح حتى تقول كيفيته كذا، وأنت ما رأيت اللبن الذي يعد في الجنة وما رأيت العسل حتى تقول كيفيته كذا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني بكيفيته. لا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك فيه أن كذا وكذا في الجنة كيفيته كذا وكذا، ما عندك خبر في ذلك ولا خطر على قلب بشر، وهذا أعظم. حتى ما يخطر على قلبك، كتخيل في قلبك أنت الآن كيف يكون مثلا تفاح الجنة، نعم، لو تتخيل من الآن إلى الغد ولو إلى بعد أيام لتصل إلى كيفية يعني مثلا التفاح الذي يعد في الجنة، ما يمكن أن تصل الحقيقة أبدا. لماذا؟ لأنه ولا خطر على قلب بشر، مهما سيخطر على بالك من أمور ومن كيفيات لما أعد في جنة الله سبحانه وتعالى فلن تصل، لأن الذي أعد في جنة الله جل وعلا ما لا يخطر على البال. إذن ما دام هذا لا يخطر على البال، إذن مهما جلست فإنه لن يخطر على بالك، نعم، وما دام أنه لن يخطر على بالك إذا فلن تستطيع أن تصل إلى العلم بحقيقة كيفية ما أعد في جنات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كما سمعتم من المتشابه الحقيقي الذي أخفى الله جل وعلا علمه، أي علم حقيقته وكيفيته، عن سائر المخلوقات، واصطفى الله جل وعلا نفسه بعلم ذلك. وإنما العباد سيعلمون ذلك حين يدخلون جنات النعيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.